إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الخلق وحده وليس معه شريك، ورزق الخلق وحده وليس معه شريك، فينبغي أن يعبد وحده وليس معه شريك. سبحانك 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 لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، نشهد أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بلغ العلا لكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي الأنبياء، وأحسن السنن سنة سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الملل ملة أبينا إبراهيم عليه السلام، وأحسن القصص القرآن، وخير ما وقر في القلب اليقين، وخير الزاد التقوى، وأشرف الحديث ذكر الله، وشر الضلالة بعد الهدى، وشر المعذرة حين يأتيك الموت، وشر المكاسب كسب الربا، وشر المآكل أكل مال اليتيم، وشر العمى عمى القلب، وخير الغنى غنى النفس، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. الله أسأل أن يقيني وإياكم ووالدي وجميع المسلمين من النار ومن حر النار ومن زقوم النار ومن حميم النار ومن طعام النار ومن شراب النار ومن كل قول أو عمل يقربنا إلى النار. آمين آمين آمين. أحبتي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأن نقدم لأنفسنا أعمالا صالحة تبيض وجوهنا يوم أن نلقاه، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. رزقني الله وإياكم هذا القلب. عباد الله، مع الكريم في القرآن الكريم، هذا هو اللقاء الرابع تحت هذا العنوان المبارك. وكنا قد تكلمنا عن موسى الكريم عليه السلام، واخترنا موسى بالذات من بين سائر الأنبياء لكثرة الشبه بين الأحداث التي وقعت مع موسى ومع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى كان نبينا صلى الله عليه وسلم حينما يشتد عليه الإذاء كان يسلي ويصبر نفسه بموسى عليه السلام، فكان يقول: رحم الله أخي موسى، فلقد أوذي بأكثر من ذلك فصبر. ولأن موسى عليه السلام هو النبي الوحيد الذي ذكر في القرآن أكثر من 180 مرة، وهل هذا من قبيل المصادفة؟ لا، الله سبحانه وتعالى من أسمائه الحكيم، فهو يضع الشيء بحكمة وعلم سبحانه وتعالى، فحينما يذكر نبيه موسى عليه السلام من سائر الأنبياء العظام الكرام 180 مرة، هذا دليل واضح على أهمية حياة سيدنا موسى عليه السلام. لذا اخترنا سورة القصص لسرد حياة الكريم في القرآن الكريم، لأن قصة سيدنا موسى الكريم عليه السلام متنوعة ومختلفة في القرآن الكريم، ترى منها في البقرة وآل عمران والإسراء والإعراف والأعراف إلى غير ذلك، ولكن سورة القصص هي السورة الوحيدة التي بدأت بميلاده عليه السلام مروراً بنشأته والأوضاع التي ولد فيها، مروراً بهجرته، مروراً بزواله، مروراً بمواجهته مع أعتى طاغية في القرآن الكريم ألا وهو فرعون. فصورة القصص كما قلنا هي صورة مكية نزلت والمسلمون قلة مستضعفة في مكة، يعذبون ويضطهدون ويكذبون ويعتقلون ويشردون ويهاجرون، كل ذلك لأنهم قالوا لا إله إلا الله محمدا رسول الله. فنزلت سورة القصص لتسلي المؤمنين ولكي تعلمهم بأن هناك قوة واحدة في الوجود هي قوة ربنا المعبود سبحانه وتعالى، وأن جميع القوى البشرية لن تستطيع أن تصمد أمام قوة قوية متين جل في علاه. ونزلت أيضا لكي تقرر بأن هناك قيمة واحدة في الحياة هي قيمة الإيمان بالله جل في علاه، فالإنسان لا قيمة له بدون الإيمان والعمل الصالح. إذا قال ربنا تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل الإنس في خسر، إلا هناك استثناء، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فبدون الإيمان والعمل الصالح فلا قيمة لك. هذه السورة نزلت لكي تعلمنا أن أغلى قيمة في الحياة هي أن تكون مؤمنا بالله تبارك وتعالى. ثم توقفنا في اللقاء الماضي وهو اللقاء الثالث عند الوعد الرباني، وقلنا أن وعد الله حق، وعد الله تبارك وتعالى أم موسى بأن يرد لها موسى، فقال لها إنا رادوه إليك كان هذا الوعد. وتحقق الوعد لأم موسى في زمن قليل جدا. فقال فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق، ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكنا لابد للتعامل مع الوعود الربانية من فقه، فقه التعامل مع الوعود الربانية، ولا يكون ذلك إلا بالإجابة على ثلاثة أسئلة مهمة. السؤال الأول أحق هو؟ قل إي وربي إنه لحق وكان وعد ربي حقا. السؤال الثاني متى؟ قل عسى أن يكون قريبا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. السؤال الثالث لمن هو؟ لمن هي هذه الوعود الربانية والبشريات النبوية والاستخلاف والتمكين للمؤمنين في الأرض؟ لمن؟ قل هو للذين آمنوا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. أتصدقون بوعد الله؟ لذا فالوعد للمؤمنين، لمن حقق هذه القيمة الغالية في الحياة، من آمن بالله ربا ورازقا ومدبرا وحاكما ومتصرفا في كل صغيرة وكبيرة في حياته، ومن آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم مشرعا يأمر وينهى فيطيعه في كل ما أمر به وينتهي في كل ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، ويؤمن بهذا الإسلام دينا، دينا بين له كل شيء، دينا ارتضاه ربنا تبارك وتعالى، اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، دينا رضيه الله لنا، أفلا نرضاه نحن لأنفسنا حاكما يعلمنا كل شيء؟ بل ونحن اليوم أمام مرحلة جديدة من حياة موسى الكريم في القرآن الكريم. هذه المرحلة مرحلة قد سكت عنها القرآن ولم يفصل فيها ولم يتكلم عنها. فبعد أن رد الله تبارك وتعالى موسى لأمه دخل مباشرة الحديث عن بلوغ موسى الأشد والاستواء، فقال ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. لك أن تسأل الفترة التي ما بين رد موسى عليه السلام وهو رضيع إلى أمه حتى بلغ الأشد، وحينما تفتح كتب التفسير ترى أن من المفسرين من قال الأشد أن بلغ 30 سنة، ومنهم من قال 33 سنة، وقيل في الاستواء 46 سنة. كل هذه الفترة لن يحدثنا القرآن الكريم عن موسى. وهنا ثمة أسئلة: هل موسى بقي في القصر الفرعوني كل هذه المدة؟ وهل استطاع موسى الكريم الذي صنعه الله على عينه أن يتحمل ادعاء الألوهية والكفر والظلم لعباد الله ليل نهار وهو تحت قبة هذا القصر؟ استحالة. فهناك أقوال واستنباطات تعلمنا وتخبرنا بأن موسى خرج من القصر الفرعوني ولم يتحمل أن يعيش تحت سقف واحد مع أعدى طاغية في القرآن الكريم وهو فرعون، لم يتحرك. وهذه هي شخصية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لذا خرج موسى، وسنعلم كيف خرج ولماذا خرج. ثم يقول القرآن: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. وهنا قف معي لحظات. صليت على النبي محمد؟ ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. لم يقل ربنا تبارك وتعالى ودخل المدينة في حين غفلة أهلها. أهناك فرق؟ نعم. أول استنباط وأول فائدة أن موسى خرج من القصر ولم يعش فيه أنه انتظر وقت غفلة أهل المدينة. والمدينة كما في كتب التفسير قيل أنها عين شمس هي العاصمة، وقيل أنها مرف إلى غير ذلك، وذلك لن يفيدنا بشيء. ولكن المدينة تدل على أن كثرة الأعداد لا توجد إلا في المدينة لأنها العاصمة. فدخل المدينة وانتظر وقت الغفلة من أهلها لأنه علم برصده لقوانين فرعون، وعلم لإبائه لنظام فرعون الغاشم الظالم الدنوي يقدم الأبناء ويستحي النساء إلى غير ذلك. فخرج وانتظر غفلة أهلها حتى يدخل، ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. وهنا الداعية المصلح الذي لا يكون بمنأى ويكون في واد آخر، والناس في واد ومشاكل المسلمين في واد. لا، الداعية الحق هو الذي يعيش في مشاكل الناس ويحدث الناس بما يمرون به ليل نهار. فلا يكون المسلمون معذبون ومضطهدون ولا يجدون من ينصرهم ويأويهم، ونجد من يصعد إلى منبر رسول الله ويكلمنا عن الحيض والنفاس. لا، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. لذا دخل موسى متفقدا لأحوال المسلمين آنذاك، لأنه يعلم أنهم ترك مستضعفين، لأن حينها بنو إسرائيل كانوا أبناء يعقوب، وإسرائيل هو يعقوب، ويدينون لله من دين الحق، وفرعون هو الإله، وهناك تابعون لهذا الإله ويعظمون هذا الإله ويمجدون هذا الإله. فهنا يحدث الاستضعاف، بأن هناك فريقان: فريق مؤمن وفريق كافر، فريق مكذب وفريق مصدق. فحينما يستعي الفريق الكافر المكذب يستضعف الفريق المؤمن المصدق، وهذا ما حدث. فاستضعف المصريين آنذاك الذين هم الأقباط أتباع فرعون ومحبي فرعون ومطبلون ومزمرون لفرعون الذين يفوضون ليل نهار لفرعون، استضعفوا الفئة المؤمنة المستضعفة من بني إسرائيل أبناء يعقوب عليه السلام. فحينما دخل موسى يتفقد أحوال المستضعفين، إذ برجلين يقتتلان. هذا من شيعته أي من بني إسرائيل المستضعفين، وهذا من عدوه أي من حاشية فرعون. ماذا حدث؟ هنا نعلم موقف الإنسان من الظالم والمظلوم. لابد أن يكون لك دور إيجابي، وإلا ستدخل في ضمن الذين سيعذبون لأنهم سكتوا، كما حدث مع أصحاب السبت. وكلنا نعلم من هي الفئة الناجية من أصحاب السبت التي نهت وأمرت بالمعروف، والذين سكتوا وفعلوا المعصية والمنكر هم الذين أخذهم العذاب. لذا هنا القرآن
يحثنا على أن نكون في موقف واضح بين جلي من الظالم والمظلوم. وهذا الذي فعله موسى الكليم عليه السلام حينما رأى هذا الموقف، رجل باغي يستضعف رجل ضعيف، استغاث بانظر إلى الكلمة القرآنية، فاستغاثه الذي من شيعته الغوث، وكأنه، وهذا دليل آخر أن موسى علم بأنه رافض لفرعون، رغم أنه تربى في بيت فرعون، إلا أنه أبى ظل فرعون، وحينما رآه المستضعف وكأنه رأى الذي يرفض قوانين فرعون فاستغاث به، فاستغاثه الذي من شيعته، علم أن موسى يقف بجوار المظلومين المستضعفين فاستغاث به. وهذه هي صفة الأنبياء كلهم أجمعين. نبينا صلى الله عليه وسلم حينما قالت له خديجة عليه السلام: والله لن يخذيك الله أبدا. ليه؟ لك لا تقرب ضيف وتعين على نوائب الحق وتنصر المظلوم إلى غير ذلك من شأن الأنبياء الكرام. لذا وقف موسى هذا الموقف الواضح، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. ماذا فعل موسى؟ فوكزه موسى فقضى. والوكز هو قبضة اليد، أن تجمع يدك هكذا وتضرب الذي أمامك في صدره بجمع اليد. فوكزه موسى فقضى عليه. نية موسى عليه السلام هي نصرة المظلوم. ولك أن تتخيل لماذا لم يتكلم موسى ويقول له كف يدك عن أخيه أو كف يدك عن هذا المستضعف، وإنما المشهد لا يحتاج إلى كلام، المشهد لا يحتاج إلى فعل. فدخل موسى ووقف الذي يضرب الضعيف هكذا. ولك أن تسرد وتسمع معي أحاديث رسول الله في نصرة المظلوم ووجوب نصرة المظلوم، حتى قال الشوكاني: نصرة المظلوم معروفة في جميع الملل وواجبة في جميع الملل. انظر، نصرة المظلوم حتى ولو كان كافرا لأنه مظلوم، الله عز وجل يستجيب دعوة المظلوم ولو كان كافرا. انظر. لذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك. انصر ده فعل ايه؟ فعل الأمر يستلزم الوجوب. انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقالوا: يا رسول الله، مظلوما نعرفه، مظلوما ننصره، كيف ننصره ظالما؟ قال: ترده عن ظلمه، تأخذ على يديه. لماذا؟ لأن يعمك الله بعقاب ويعاقبك ربه. أليس هو القائل صلى الله عليه وسلم: إن الناس، انظر إلى لفظ النبي محمد، قال الناس ولم يقل القضاء، الحكام، المسؤولين، المؤمنين حتى، لا، قال الناس: إن الناس إذا رأوا الظالمة ولم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب. أن يعمهم بعقاب. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ستأتي على الجميع. لذا لابد أن تكون لك موقف واضح من الظالم والمظلوم لئلا تسأل، وكلنا سنسأل. لذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أرسل صحابته الكرام في الهجرة الأولى أرسلهم إلى من؟ أرسلهم إلى النجاشي ملك الحبشة، أصحاب آنذاك. لماذا؟ أليس رجلا كافرا؟ ألم يكن نصرانيا؟ ولكن ملك لا يظلم عنده أحد، لا يظلم عندهم أحد. فحينما رجعوا، انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما رجعت المهاجرة من الحبشة
قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: حدثوني بأعاجيب ما رأيتم على أرض الحبشة. وكأن النبي يعلم أن هناك أعاجيب على أرض الحبشة. فقال فتية منهم، أي من الصحابة: بينما نحن جلوس يا رسول الله، إذ مرت علينا عجوز من عجائزهم، فقام فتى منهم فرفع يده إلى كتفيها فدفعها من خلفها، وكانت تحمل على رأسها كلة من ماء، فرفعت وخرت وانكسرت كلتها، فاستدارت إليه وقالت له: سوف تعلم يا غدر. غدر صيغة مبالغة من الغدر، غدر بها لأنه أتاها من خلفها، ولو أتاها من أمامها لكان يعتبر مواجهة، ولكن يطلقون وهم ساجدون راكعون مصلون من الخلف، فأتاها من خلفها فقالت لهم: سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون، سوف تعلم حينها أمري وأمرك عنده غدا. تهديد وعيد. إن كانت محاكم الدنيا ظالمة فهناك المحكمة الإلهية العادلة. نحن لا ننتظر أي قضاء عادل في الدنيا، لأن هناك ثمة قضايا لا ولم تفتح إلا في الآخرة. والله هناك قضايا لن تفتح إلا في الآخرة أمام الملك جل جلاله، ونحن ننتظر هذا اليوم الذي قال فيه ربنا: لا ظلم اليوم. فماذا كان تعليق النبي محمد على هذا المشهد؟ قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: صدقت. ثم قال: كيف يقدس الله تبارك وتعالى أمة لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم؟ كيف يقدسها؟ كيف يعلي من شأنها؟ كيف يزكيها؟ كيف ينصرها وهي لا تأخذ من القوي للضعيف ومن الغني للفقير؟ كيف يقدسها؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون ممن يقف ضد الظالمين مع المظلومين. أقول ما تسمعون أستغفر الله. ومن علينا بالإيمان وأنزل فينا القرآن وجعلنا من خير أمة أخرجت للأنام تأمر بالمعروف وتنهى عن الآثام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق العدل الرحيم الرحمن خلق من كل شيء زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان نسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق والإيمان ونستنصر به جل وعلا على الظلم والبغي والعدوان ونتوجه به خاشعين صادقين أن يمن علينا بخاتمة الإحسان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه وربه أفضل الصلوات وأتم السلام وعلى آله وأصحابه وأزواجه البروة الكرام وعلى من استنى بسنتهم واهتدى بهديهم وعلى شرعه استقام جعلنا الله وإياكم والسامعين ممن على شرعه استقام قولوا آمين. أحبتي في الله، حينما وضح ضرب موسى عليه السلام في الوقوف مع المظلومين ضد الظالمين، توجه إلى ربه تبارك وتعالى لأنه لم يريد أن يقتل هذا المصري صاحب أو من حاجات فرعون. فحينما وكزه موسى لم يكن في نيته قتلا، ولكن موسى من صفاته أنه رجل قوي ضخم البنيان، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: وأما موسى كما في حديث الإسراء فآدم وكان ضخما. آدم يعني شديد السمرة نسبة إلى سيدنا آدم عليه السلام، لأنه كان قريبا من الطين سيدنا آدم عليه السلام. وكانت شخصية سيدنا موسى عليه السلام شخصية حادة شديدة، كما في صحابة رسول الله سيدنا عمر كان شديدا، وسيدنا أبو بكر كان لينا. أما سيدنا موسى فكان شديد الغيرة والغضب، وإنما غيرته وغضبه لله فقط ولا لأي شيء آخر. قيل أن قوته بقوة 10 رجال، لذا كان مناسبا أن يقول الله في حقه استوى. حينما ترجع إلى سورة يوسف قال الله في يوسف عليه السلام: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. أما موسى قال: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. فكان مناسبا أن يكون الاستواء مع موسى دون يوسف، لأن يوسف عليه السلام أوحي إليه في الصغر، وكانت مهمته لم تكن مثل مهمة موسى عليه السلام. مهمة موسى عليه السلام هي مواجهة أعدى طاغية في القرآن، الذي قال: أنا ربكم الأعلى، والذي قال: ما علمت لكم من إله غيري، والذي قال: لا أريكم إلا ما أرى. مهمة صعبة، فكان يتناسب مع شخصية النبي الذي سيرسل إلى فرعون العاتية أن يكون نبيا شديدا. ويتبين ذلك في القرآن حينما أخذ موسى برأس أخيه يجره إليه، انظر، أخذ برأس يجره إليه حتى قال هارون: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. وألقى الألواح، وكان عنده غيرة شديدة لدين الله تبارك وتعالى، وهي غيرة محمودة حمدها الله عز وجل. فوكز موسى أعلمه حين ذاك أنه شديد القوة، قوته 10، فعلم أنه شديد. حتى نعلم ذلك أنه لم يكن يعلم أنه شديد من قبل، لما ذهب إلى مدين حمل الصخرة التي كانت عند البئر لوحده، وكانت هذه الصخرة لم يستطيع 10 رجال أن يحملوها. هو عرف لما وقف الرجل أنه قوي، فحمل الصخرة لوحده وبمفرده لما توجه إلى مكة. فتوجه موسى إلى ربه قائلا: وانظر إلى الأنبياء حينما يتعلقون برب الأرض والسماء، قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له، لأنه لم يكن في نيته قتلا أبدا، ولا سفك للدماء أبدا، وإنما كانت نيته نصرة للمظلوم. فقال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. انظر إلى هذا الإقرار من موسى عليه السلام بعد أن علم أن الله قد غفر له. قال رب بما أنعمت علي بقبول توبتي، وبما أنعمت علي من قبل من اصطفاء وإتيان العلم والحكمة، فلن أكون ظهيرا للمجرمين. انظر، لابد لكل حر أن يأخذ على نفسه هذا العهد: يا رب بما أنعمت علينا فلن نكون معينين للظالمين، لن نكون معينين للمجرمين. هكذا قالها موسى مدوية واضحة: رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. حتى قيل حينما أوتي إلى الإمام أحمد بسؤال قال يا إمام من كان رجلا يخيط الثياب للسلطان الظالم، فقال إني أخيط الثوب للحاكم، فهل أنا من الذين ركموا أم من الذين ظلموا؟ قال بل أنت من الذين ظلموا، لأنك بتعينه بأن يظهر بالمظهر الحسن أمام الناس، فما بالنا بمن ومن ومن. ثم تنتقل الأحداث وأختم بها نظرا للوقت. أتى رجل من أقصى المدينة إلى موسى، وهنا موقف رائع يطرحه القرآن الكريم. قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. انظر، حينما يقف الإنسان مع المظلوم يهدر دمه، فأهدروا دم موسى الكريم عليه السلام كما أهدروا من قبل أو كما أهدروا من بعد دم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر والله خير الماكرين. أهدروا دماء الأنبياء، أفلا يهدرون دماء أتباع الأنبياء؟ فأهدروا دم موسى عليه السلام، فجاءه هذا الرجل قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوه فاخرج إني لك من الناصحين. وهنا ما تقولش فلان الشيخ العالي ما تكلمش، هتكلم أنا، أنا الضعيف المسكين اللي ماليش أي أتباع ولا حد بيسمعني كلمة أكلم. جاء رجل منكر نكرة ما حدش يعرفه، ربنا قال وجاء رجل، بس رجل يتصف بالرجولة، ليس كل ذكر رجل، هناك ذكور وهناك رجال. فجاء هذا الرجل وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. موسى قبل نصيحة رجل نكر أم لم يقبلها؟ هنا النقطة، حتى لو تكلم كل العلماء ربنا يسألك أنت، أنت كلمت؟ أنت نصرت؟ أنت أنكرت؟ وإن استنصروكم في الدين فعليكم واجب، فعليكم النصر. ده كلام ربك، مصدق ربنا ولا لا؟ واحد الله. لذا ده دور، حتى وإن تكلم نبي ودعا أنت لك دور أيضا في وجود الأنبياء، وهذا هو دين الإسلام، جعل لك دورا بأن تكون إيجابيا. وهذا الشبه يكمله الخطبة القادمة بإذن الله تعالى، بعد أن هاجر موسى كما هاجر نبينا صلى الله عليه وسلم، وما من نبي إلا وهاجر في سبيل الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم معنا ولا تفن علينا، انصرنا على من طغى علينا، خذ حقنا ممن ظلمنا، اللهم هات نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم اغفر لنا الذنوب واستر علينا العيوب يا علام الغيوب، اللهم حببنا في بعضنا واطرد الشيطان من بيننا، اللهم حببنا في بعضنا واطرد الشيطان من بيننا، واجعلنا اخوانا متحابين على سرر متقابلين في جنات النعيم. امين امين امين. فستذكرون ما نقول لكم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. وندعوكم ان شاء الله بعد الصلاه لعقد آية وشهود آية من آيات الله، ألا وهي آية النكاح. فجزاكم الله خيرا مني أسكن لكي تشاهدوا هذه